أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحديث عن عالم الذر أن أكثر العلماء الذين تتبعت آراءهم يعتقدون بأن النطق في عالم الذر والإدراك كانا حقيقيين، كان الإدراك حقيقيا والنطق حقيقيا، كان السؤال ألست بربكم سؤالا حقيقيا، وكان الجواب قالوا بلى كان أيضا جوابا حقيقيا. ومر معنا أن كل العلماء من الشيعة والسنة يعتقدون بوجود عالم الذر الذي هو النشأة الأولى، إلا أن الخلاف بين العلماء في هل أن النطق كان حقيقيا أم أنه كان نطقا مجازيا. سأقف الليلة إذا قدر الله تعالى عند بعض الروايات المعتبرة التي توضح لنا أن النطق حقيقي، كما سأقف عند العلاقة بين الميثاق المأخوذ في عالم الذر وبين الحجر الأسود. ما معنى أن الله عز وجل أودع الميثاق في الحجر الأسود؟ الرواية الأولى أوردها العلامة المجلسي في كتابه القيم مرآة العقول، الذي هو شرح لأصول الكافي، وقد وردت الرواية في الكافي في باب كيف أجابوا وهم ذر. إذن في أصول الكافي هناك باب كيف أجابوا وهم ذر. الرواية عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أجابوا وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق. مر معنا رأي العلامة الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان أن تعبير عالم الذر لا يعني أن المخلوقات، أن بني آدم كانوا بأحجام الذر، أحجام صغيرة، وإنما يعني أنهم كانوا من الكثرة كالذر. لكن حتى لو فرضنا أن الأحجام كانت صغيرة، الآن ما أكثر الموجودات ذات الأحجام الصغيرة التي يعجز العلم الحديث المتقدم المتطور إلى آخره عن معرفة بعض خصوصياته. إذن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل جعل في بني آدم الذين أخذهم من ظهره وأخذ من ظهورهم ذرياتهم، جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوا، يعني أعطاهم الإدراك وأعطاهم القدرة على النطق. هذا في عالم الميثاق. العلامة المجلسي يقول هذا الحديث من حيث الرواية حسن، حديث مسند وفيه إرسال بعد ابن أبي عمير، وفي علم الرجال هذا الإرسال لا يضر باعتبار أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده. إذن الحديث مسند وهو حسن. العلامة المجلسي يقول هنا ما خلاصته: الذين يقولون إن الله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا لكن الجواب كان مجازيا. يقولون إن الله عز وجل يتحدث عن المرحلة التي سيأتي بها هؤلاء إلى الحياة الدنيا ويعطيهم ما يمكنهم من الإدراك ويمكنهم من الجواب. بيقول العلامة المجلسي نفس المعنى اللي نحن عم نقوله، يقولونه هؤلاء مع فارق الزمن، مع أنه اللفظ ينبغي أن يؤخذ بظاهره، يعني هذا التجوز وأنه في المستقبل عندما يعطيهم ما يستطيعون معه الإدراك والنطق سيقولون بلى. نحن عم نقول لا، الظاهر اللفظ يقول الآن، قالوا بلى في وقتها في عالم الذر. وهذه نقطة دقيقة يبينها العلامة المجلسي، ثم يذكر بعض الخصوصيات. يقول: ومن حمل الآية على الاستعارة والتمثيل يحمل الخبر على أن المراد به أن ذلك كناية عن أنه جعلهم بحيث إذا سئلوا في عالم الأبدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد. وروى العياشي في تفسيره، هنا يذكر رواية عن الأصبغ ابن نباتة من خيرة أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن ابن الكواء وكان من رؤوس الخوارج جاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الله تعالى، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ يريد أن ينتصر لتكليم الله عز وجل لموسى وأنه لم يكلم أحدا قبل النبي موسى. فقال علي عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. متى؟ في عالم الذر. فنقل ذلك أو فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه، فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ كيف يعني الله عز وجل حكم على جميع الخلق؟ قال علي عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله تعالى يقول لنبيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن الله عز وجل كلم الجميع وهم في عالم النشأة الأولى، فأسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله: يا ابن الكواء، قالوا بلى. قالوا بلى، مش سيقولون بلى، قالوا. وحكومة اللفظ، حاكمية اللفظ ينبغي أن تلحظ في استنباط المعنى من اللفظ. فقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وميز الرسل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم. هالرواية لما بيعلق عليها السيد الطباطبائي كما مر معنا في الحديث السابق، يقول ظاهر الرواية أن عالم الذر ليس خاصا بتعريف البشر بالتوحيد، وإنما تعريف البشر بالنبوات بالأولياء. ولذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام كحقيقة محمدية أمر أساسي، والرواية هذه وغيرها من الروايات الكثيرة يؤكد ذلك. وأمر الخلق بطاعتهم، ميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحديث إذن عن عالم الذر مرتبط بالفطرة، وسيأتي معنا الآن في بعض الروايات أنه لولا هذا العالم عالم الذر لما كان توحيد الله عز وجل فطريا كما نلمسه. يعني شو اللي بيخلينا نحن إذا فكر الشخص منا بشكل تلقائي يصل إلى التوحيد؟ شو اللي بيخلينا نتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه العلاقة، هذا التعلق العجيب الفطري. سمعت أحد المشايخ يقول، كان المرحوم سيد قطب العالم المصري المعروف، المؤلف المصري القديم لإخوان المسلمين اللي أعدم في زمان عبد الناصر، سيد قطب كان مسافر هو مجموعة 5 أشخاص بالقطار في إحدى البلاد الأوروبية. وقت الصلاة قاموا قرروا يصلوا جماعة، انه عم بيصلوا جماعة، في امرأة مسيحية من تشيكوسلوفاكيا وقتها في حروب، هي مسيحية ومهجرة، هاي المرأة المسيحية شايفتهم عم بيصلوا فانشدت الى القرآن اخذت تبكي. خلصوا الصلاة، شو القصة؟ قالت لهم انا مش حكيتكم خارج مثلا دعاء غيره ما اثر فيها، هذا الكلام اللي كنتوا عم تقولوه بعض المرات مثلا انتوا واقفين قبل ما تنزلوا هيك الى تركعوا للركوع بتقصد، هذا الكلام انا شدني اثر فيه. فبتقول القصة انه هن ست اشخاص كل واحد صار يقرأ لها من القرآن الكريم، وكل ما قرأ لها من القرآن تبكي. هذا الكتاب التدويني المتطابق مع الكتاب التكويني، في شيء فطري. إذن حديث الذر وعالم الذر والنشأة الأولى لا ينفصل عن مسألة الفطر. ثم قال ما ينقله العلامة المجلسي، قال أبو بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الذر حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأسر بعضهم خلاف ما أظهر، يعني القدرة على النفاق هي حال موجود. يعني إذا كانت عملية عالم الذر عملية خريطة الجينات الأولية كانت موجودة، بحيث أن هؤلاء عندما يأتون إلى الدنيا بعضهم سيقول بلى بصدق، وبعضهم سيقول بلى بنفاق، وبعضهم يقولها بنفاق في البداية أو بتردد ثم تستقر، فمستقر ومستودع ثم يصبح مؤمنا. كيف علموا القول حيث قيل لهم ألست بربكم؟ كيف علموا القول؟ قال إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه. وروي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله ألست بربكم؟ قالوا بلى. قلت قالوا بألسنتهم. أبو بصير من خواص وحواري الإمام الصادق سلام الله عليه. أبو بصير هو المعروف كان ضرير، والبصير تستعمل في اللغة العربية من المفردات المتقابلة، تستعمل في معنى الكفيف الضرير. أبو بصير لشدة قربه من الإمام الصادق عليه السلام قال له مرة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يشفي المريض يرد بصر الأعمى، وأنتم بما آتاكم الله تعالى أقدر. يقول أبو بصير فكشف بصري وإني لأرى الكوة التي في الجدار وضوء الشمس يدخل منها. ثم قال لي الإمام الصادق، قال له يا أبو بصير تريد أن تبقى هكذا ترى؟ ولك يوم القيامة مال الناس وعليك ما عليهم، تحاسب، ممكن تفوت على الجنة ممكن لا، والله بترجع ضرير كفيف والجنة مضمونة لك. قال يا ابن رسول الله ردني، أريد أن تكون الجنة مضمونة. هذا أبو بصير إذا من الحواريين من الخواص، بيقولوا للإمام الصادق سلام الله عليه قالوا بألسنتهم؟ قالوا بلى. قالوا بألسنتهم؟ قال نعم. وقالوا بقلوبهم، ألسنة والقلوب. قلت، قال له أبو بصير، وأي شيء كانوا يومئذ؟ شو كانت حقيقتهم؟ بيقول له مثل ما بالرواية السابقة، صنع فيهم ما اكتفي به الله عز وجل، خلالهم المعدات والأجهزة. هلأ مثلا المعدة الموجودة في الإنسان، موجودة في الحيوان الضخم، موجودة في النملة، موجودة في الآن العلم الحديث بشو بيتبارى؟ بالأمور الصغيرة، بإنتاج الأمور الصغيرة. طبعا بين قوسين مهم جدا أن ننتبه إلى أنه لا يوجد اختراع في العالم، الاختراعات تعبير خاطئ، لا مخترع إلا الله عز وجل في اكتشافه، أما الاختراع المخترع بلا مثال احتذاه بتعبير الصديقة الكبرى الشهيدة عليها السلام هو الله عز وجل. كل ما يفعله هؤلاء المكتشفون أنهم يبحثون عن سلحفاة، عن نملة، عن شجرة، عن نبتة، بتعلموا منها شغلة بيجوا بقلدوها. فإذا منتج مش مسألة المنتج، يعني مثل الدول العربية وكثير من الدول العالم الثالث في عالم التصنيع، وأكثر وأكثر لأنه القدرة العقلية اللي بيشتغلوا على أساسها أيضا مش إلهم، معطاة من الله عز وجل. ثم يقول العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول: تذييل نفعه جليل. اعلم أن آيات الميثاق والأخبار الواردة في ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الخلق. ليش؟ لأنها حديث عن عالم الذر. هلأ لما بصيروا يحكوا مع واحد عن تصنيع بعض السلع الموجودة بالسوق، طريقة تصنيعها ما بيدركها. الطفل الصغير مثلا بيشوف إزاز، فإذا قلت له هذا الإزاز بيكون رمل وبيتعرض كذا ومدري شو، شوف شغلة عجيبة. طيب كلام عن مرحلة ما قبل خلق الخلق وعالم الذر، كلام تخصصي جدا كما أشرت في الأحاديث السابقة، تقصر عنها العقول. العلامة المجلسي يقول: وللناس فيها مسالك. الناس بالتعاطي مع هذه الأمور أنواع. القسم الأول: طريقة المحدثين والمتورعين، فإنهم يقولون: نؤمن بظاهرها ولا نخوض فيها ولا نطرق فيها التوجيه والتأويل. الله عز وجل عم بيقلنا قال للخلق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ظاهر هذا الكلام أنه جمعهم في عالم الذر وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. نؤمن فيها على ظاهرها ولا نلجأ إلى التأويل. التأويل شو؟ النوع الثاني: حملها على الاستعارة والمجاز والتمثيل. ليش؟ لأنه منستغرب أنه يكون الله عز وجل خلق الخلق كلهم وحكى معهم. طيب كيف بدنا يدركوا؟ يعني إذا صغار مثل الذر كيف بدنا يدركوا؟ وإذا أكبر من هيك ما عندنا رواية تدل أنه أكبر. فإذا كيف يعني بده يكون هالذرة الصغيرة فيها عقل وفيها قدرة على النطق؟ إذا هذا كلام بعيد جدا. هذا الاستغراب يجعلنا نرفع اليد عن حكومة اللفظ، عن دلالة اللفظ، عن حاكمية اللفظ، ونفتح باب المجاز والتأويل استنادا إلى الاستغراب. وهذه المشكلة اللي موجودة من أول الخلق إلى الآن. الأمور اللي ذكرتها عن المرحوم سيد فضل الله منشأ هذا، أنه يعتمد الاستغراب دليلا، بصير الاستغراب حجة. أنه مثلا هجموا على بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول لك معقولة؟ أمير المؤمنين الشجاع. طبعا هذا مش كلام عالم إطلاقا، هذا كلام استغراب وليس الاستغراب دليلا. أنا ذات مرة قلت له، يمكن ذكرت لكم هذا المعنى سابقا، تصور هذا الكلام سنة 86 ميلادي أو 87 في شهر رمضان، كان يحارب كتاب القصص العجيب. المرحوم سيد فضل الله كان يحارب كتاب القصص العجيب. كنت أذكر من كتاب القصص العجيب دروس، قصص في الدروس في مختلف المناطق في لبنان. فبلغني ذلك، قلت له: سيدنا ما هو منهجك في القبول والرفض؟ هل تعتمد الاستغراب دليل وعدم الاستغراب دليل على القبول، الاستغراب دليل على الرفض، وعدم الاستغراب يعني الاستقراب يعني الاستحسان دليل على القبول، أم أنك تعتبر تثبت هو الأساس؟ فتبين يعني تثبت. قلت له، وكان عدد من الإخوان المعروفين موجودين، عدد كبير، كان سماحة السيد حسن، كان حاج أبو حسن رعد، الحاج حسين خليل، السيد إبراهيم الأمين، مجموعة كنا في إفطار بدعوة من الشهيد الحاج عماد رحمة الله. قلت له: سيدنا إذا كنت تعتبر الاستغراب دليلا فأكثر القرآن الكريم غريب. عبرت له التعبير البقاعي لبعلبك المعروف، أكثر القرآن ثلاثة أرباع القرآن بيطير ضبانات العقل. إذا كنت تعتبر الاستغراب دليلا على الرفض فالقرآن الكريم كذلك. قال باللهجة العراقية: خو هذا قرآن. قلت له: قرآن يعني مبدأ قرآني؟ والله لمرة واحدة لا تتكرر. مثلا هذا الميت اللي قام من القبر وحكى، هذا الهدهد اللي حكى، هذه الأمور القرآنية تشير إلى مرة واحدة أو إلى منهج؟ إذا المنهج بدنا نطبقه بالأماكن التانية ولا لا. ثم هذا السيد الجليل السيد الشهيد دستغيب رحمة الله عليه يقول في بداية كتاب القصص العجيبة: لم أورد فيه إلا ما تأكدت من صحتي. وهذا السيد يقول فيه الإمام الخميني معلم أخلاق. فإذا معلم أخلاق يقول: لم أورد إلا ما تثبت منه، السند صحيح. يعني خلينا نتعامل مع القصة أنه ثبت هذا الأمر الغريب، ثبت ودخل النقاش في عالم آخر. ومثلا هو قال الإمام الخميني أو السيد الخميني نقلده في الفقه وليس في العقيدة، هذا موضوع آخر. المهم الاستغراب ليس دليلا. الذي يقول حتى ما تقدم من العلماء الكبار الشيخ المفيد أو مثلا سيد المرتضى أنه مجاز بسبب الاستغراب، أنه كيف يعني الله خلقهم صغار وحكوا هيك، هذا الاستغراب يجعلهم يلجؤون إلى المجاز. العلامة المجلسي عم بيقول نأخذ المسألة بظاهرها، اللفظ ماذا يدل، ولا نتدخل في خلق الله، نصير نحكم انه غريب مش معقول هيك، لو فرضنا كبار كذا، هذا الامر ليس علميا. فاذا للخلق للناس في هذه الامور مسالك. المسلك الاول طريقة المحدثين والمتورعين، الطريقة الثانية حملها على الاستعارة، الطريقة الثالثة حملها على اخذ الميثاق في عالم التكليف بعد إكمال العقل. طيب. الرواية الثانية اللي أيضا يوردها العلامة المجلسي في مرآة العقول في باب كيف أجابوا وهم ذر رقم 4، الرواية اللي قريتها قبل شوي رقم 1 واللي بيناتهم 2 و3 مش معتبرين لذلك ما ذكرتهم، الرواية 4. أيضا عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام. قال زرارة: سألته عن قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به. قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة به. قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إلى آخر الآية. قال الإمام الباقر عليه السلام: أخرج من ظهر آدم ذريته. صح، من ظهورهم، عم بيقول بني آدم من ظهور، يعني كل بني آدم، يعني آدم أولاد وانتهت القصة. أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. وقال الإمام الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، كذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مسألة الفطرة، وهي مسألة أنه لم يقتصر الأمر في عالم الفطرة وعالم الذر على المعرفة بالله عز وجل، وإنما المعرفة برسول الله وأهل البيت. هذا الأمر يمكننا أن ندركه عندما نجد أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب أهل البيت، ليس شيئا يأتينا من الخارج، ينبع من قلب القلب. من قلب القلب، أمر فطري بكل معنى الكلمة. شو معنى أن الله عز وجل خلق الخلق ببركتهم بسرهم؟ أرواحكم في الأرواح، وأجسادكم في الأجساد، نفوسكم في النفوس، ما أحلى أسماءكم. هناك خصوصية. الحديث عن رسول الله وعن أهل البيت مش مثل الحديث عن أي بشر، الحديث عمن خلق البشر ببركتهم، عمن خلق الكون لأجلهم. هذا الأمر الفطري، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لا يوجد في شخص، فمعنى هذا أن الفطرة ممسوخة، فطرة هذا الشخص ممسوخة. الذنوب يمكنها أن تمسخ الفطرة، يمكنها أن تحرق الفطرة، لكن هذا بعد مرحلة الرين، بعد مرحلة أنه الله عز وجل بينبه بيعطي مهلة يمهل، لكن يصل الإنسان إلى مرحلة والعياذ بالله في بعض الروايات أنه بيكون في ناس بجهنم، فبتمر نسمة باردة، بيسألوا شو السبب، بيقولوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بمكان مثلا مواجه، فيقولون اقفلوا هذا الباب لا نريد. او للناس اللي بيكرهوا، مش انه ما كان عندهم معرفة فطرية، كان عندهم، لكن الذنوب تقلب معادلات الانسان رأسا على عقب. هلأ شوية سم بيشربهم واحد، شوية كان نشيط وقوته كذا، شوية مات، شوية سم. فكلمة غيبة او مثلا المعاصي بارتكابها، شو بتعمل بالنفس مش بالجسد؟ تمسك تمسك. لكن الفطرة في الاصل فطرة نقية وصافية عند كل البشر، وهذه المساحة الإلهية الكبيرة جدا التي تجمع الناس جميعا مع بعضهم. شو معنى رحمة للعالمين؟ شو معنى كافة للناس؟ شو معنى ليظهره على الدين كله؟ الله عز وجل يريد أن تحفظ هذه العلاقة بين كل الخلق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نفسه المرتضى وروحه الزهراء و سائر تجليات الحقيقة المحمدية من أهل البيت عليهم السلام. هذا الحديث يقول عنه العلامة المجلسي حسن، هذه خلاصة بعض الروايات المعتبرة حول عالم الذر. وأما ما يتعلق بالعلاقة بين الميثاق والحجر الأسود، حديث الحجر الأسود حديث طويل جدا ومهم، لكن علينا أن نفهم أنه ليس حجرا عاديا، وأن ميثاق العباد، يعني عندما قال الله عز وجل ألست بربكم في عالم الذر وقالوا بلى، هذه البلى هذه الموافقة وضعت في الحجر الأسود. كل موحد له اسم هنا. مرة حسبت مع بعض في بداية عالم التعرف على عالم الكمبيوتر، واحد مختص كمبيوتر، انه هذا الهاردسك الصغير هالقد قديش ممكن يحمل كم اسم. هلا طبعا بالمعلوماتية وضغط المعلومات وكذا صار في الدي في دي، يعني ممكن يكون شيء بمقدار الربع ليرة، و يمكن أن تضع فيه معلومات بمقدار 10,000 كتاب، 15,000 كتاب. فإذا الكلام عن أنه كل بشري، كل إنسان له اسم في الحجر الأسود، كلام متصور طبيعي. طبعا هذا حسب قدرة البشر، بس ما نعلى نحن بمرض أنه نصير بدنا نحكم على أعمال الله عز وجل بحسب قوانيننا. طيب إذا كان البشر لحد هلا أنه قادرين هالشريط المسجلة، هالشريط هذا أو مثلا السي دي يحطوا فيه معلومات بهالضخامة، ليش الحجر الأسود اللي طوله حوالي 80 سم مخروطي الشكل، أبيض الشكل وليس أسود، وجهه سود من ذنوب العباد، هذا وصف له انه 80 سنتيمتر. بعض الكتب اللي طلعت فيها لبعض المكيين وغيرهم طلعت عليها، في كتاب اخر الوصف انه بمقدار الذراع مضموم الاصابع، مش انه مع مدة الاصابع، مع مقدار الذراع. لكن التقييم الاول ليبدو ادق باعتبار انه الشخص اللي مؤلف الكتاب من نفس مكي وكان على علاقة بعبد العزيز واستطاع ان ينقذ بعض الاثار الاسلامية، ومن جملة الاثار اللي انقذها مكتبة مكي اللي هي مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الى الان موجود المبنى، وكان قبل مدة يقال انه سيضم الى الحرم وسيزال المكان. المهم هذا الشخص بحثت عنه في مكة ووصلت إلى ابنه، عندهم فنادق بمكة، رحت من مكان لمكان، بعدين حكيت مع ابنه من بيت القطان وتبين أنه الأب متوفى، سألته عن بعض الخصوصيات. فالحجر الأسود أودع الله فيه مواثيق العباد. حجر الأسود يشهد على البشر أو لهم يوم القيامة، من الشهود في محكمة العدل الإلهي المكان يشهد الذي ترتكب فيه معصية، الزمان يشهد، القرآن الكريم يشهد، إلى آخره. الحجر الأسود من الشهود، لكن يبدو الحجر الأسود شهادته مرتبطة بالميثاق وبتأدية الميثاق. هذا اللي نحط اسمه بيت جده مثلا، إذا بيت الجد في رخامي، وهالولاد اللي سافروا بروحوا بيجوا بدنا يشوفوا شجرة العيلة، صير يطلع واحد على اسمه بلاقي اسمه. الحجر الأسود شجرة العائلة البشرية، كل واحد بروح على الحج شو مستحب انه يتصرف، كيف مستحب يتصرف مع الحجر الأسود. حديث طويل، بس بدي اذكر لكم مثلا بعض النماذج من كلام الشيخ الصدوق، من كلام فقه الرضا، كتاب فقه الرضا، من كلام الشيخ المفيد. خليني اخذ نموذج كلام الشيخ المفيد احسن ما قلنا هلا بعض جماعة المرحوم انه الشيخ الصدوق رجع الشيخ المفيد تقدمه مثل ما كان ينقال. طيب الشيخ المفيد شو بيقول؟ ثم يأتي الحجر الاسود فيقبله ويستلمه ويكبر الله جل اسمه فيقول، جل اسمه فيقول كما قال يوم دخل مكة. ظاهر العبارة انه كل ما فات على الكعبة بيجي لعند الحجر الاسود. اذا المؤمن لازم تكون له علاقة خاصة بالحجر الاسود. اول ما اجى على مكة، وصل على مكة، فات على المسجد الحرام، بشوف بكل الكتب الفقهية ثم يأتي الحجر الاسود، ينظر الى الكعبة خصوصيات ويأتي الى الحجر الاسود فيقول كما قال يوم دخل مكة، وليجتهد في الدعاء لنفسه، ثم ليطف بالبيت 7 أشواط، ثم يصلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع ويستلمه، وإلا فليستقبله ويكبر قبل الطواف وبعد الطواف. وإذا بدي يودع مكة من عند الحجر الأسود، إذا فات على مكة بدي يبدي بزيارة البيت، مستحب، مش إنه والله لأنه الطواف، لا. إذا مثلا فيت على البيت الحرام بدوش يطوف هلأ، بدي يروح لعند الحجر الأسود. هذا أمر. الأمر الآخر عندما يطوف ماذا يقول أثناء الطواف؟ بكل شوط يوصل بيرفع إيده قبال الحجر الأسود، بيقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، حتى تشهد لي أنا إجيت. مش من هؤلاء اللي بتغربوا وبينسوا وطنهم وبتفرنجوا وبينمسخوا وبروحوا، لا لا لا. أمانتي أديته وميثاقي تعاهدته، أنا في خط عبادة الله عز وجل لتشهد لي بالموافاة. إذا ما قدر يستلمه، لاحظوا هون، فيقبله إن استطاع ويستلمه وإلا فليستقبله. هي بدنا نوقف عندها ونحللها شوي. هلا بلا زغرة في حنفيات تحط ايدك هيك فتحت الحنفية. طيب ليش انه هيل رفع الايد مش نوع من الصورة نوع من عم بيوقع تحت اسمه؟ الاسم اللي الي هون ببيت العائلة بشجرة العائلة انا جاي يوقع تحته، هذه بصمة. ليش اذا ما قدر يستلمه فليستقبله؟ وليش بدي يرفع ايده من بعيد؟ امانتي اديتها وميثاقي تعاهدت. هيك طب ما في شهادة، شهادة هون تجي صوت وصورة يوم القيامة. يا ربي هذا المؤمن اجا زار بيتك وتعاهد الميثاق وادى الامانة. حجر الاسود خصوصيته عظيمة جدا. خلينا نشوف بعض عبارات العلماء في هذا المجال. مثلا المجلسي الأول بيو لصاحب البحار عنده كتاب روضة المتقين من عيون الكتب شرح من لا يحضره الفقيه. العلامة المجلسي الابن عنده شرح أصول الكافي مرآة العقول. المجلسي الأول أبوه عنده شرح من لا يحضره الفقيه روضة المتقين من الكتب المركزية جدا. يقول وإنما يقبل الحجر الأسود ويستلم أي يلمس ويمس باليد. روى الصدوق عن الحجر الأسود لازم واحد يحرص أنه حط إيده عليه. روى الصدوق في الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم، هي الرواية صحيحة، إن الله عز وجل خلق الحجر الأسود ثم أخذ الميثاق على العباد ثم قال للحجر التقمه والمؤمنون يتعاهدون ميثاقا. أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، هذا له علاقة بأن الله عز وجل ألقم الحجر الأسود مواثيق العباد. هذا الخبر يقول المجلس الأول صحيح. في خبر تاني أقل رتب معتبر لكن موثق. موثق يعني الذين نقلوه ثقات لكن ليسوا إماميين. عن الإمام الصادق عليه السلام إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الميثاق ائتلفها هنا وما تناكر منها في الميثاق اختلفها هنا. والميثاق هو في هذا الحجر الأسود، أما والله إن له لعينين وأذنين وفما ولسانا ذلقا بيحكي. يوم القيامة بيشهد بيحكي. بعض الروايات أنه ياقوت من الجنة، بعض الروايات أنه ملك من الملائكة. هلا هذا عالم تخصصي شو بيعرفنا، نعرف أنه الله أودع فيه مواثيق العباد وهذا الحديث صحيح والثاني موثق وظاهر الآية القرآنية كذا يدل على هذا. وقسم كبير من العلماء يقولون وعدم المجاز أولى، الحقيقة أولى من المجاز بإجماع العلماء، ما دام في مجال الحمل على الحقيقة لا يلجأ إلى المجاز. ولقد كان أشد بياضا من اللبن، لبن هون الحليب، لأنه اللبن نحن بنعرفه اسمه الرائب، بس اللبن باللغة العربية الحليب. ولكن المجرمين يستلمونه والمنافقين فمثل أو مثل، يعني صار أسود، يعني إجاه من سوادهم من سواد ذنوبهم أثر على الحجر الأسود. فبلغ ما ترون، من اللي عم بيقول هيك؟ الإمام الصادق عليه السلام. وفي عنا تعبير آخر أنه اسود من ذنوب العباد. طيب الشهيد الثاني يقول وأما استلام الحجر فليستحضر عنده أنه مبايع لله على طاعته. لما بيمسك الحجر الأسود أنه عم ببايع الله عز وجل. ليش عم بيقول الشهيد عم ببايع؟ لأنه في رواية حجر الأسود يمين الله في أرضه، بعدان بيستحضر أنه مبايع لله ويستحضر أنه مصمم عزيمته على الوفاء ببيعته. ف فمن نكث بيستشهد الشهيد الثاني بهالآية، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولذلك قال رسول الله بضيف الشهيد الثاني صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه. بعد هون الشهيد الثاني بيحكي عن القصة المعروفة أنه كان الأمير عليه السلام بالحج، عمر بن الخطاب بالحج، الأمير واقف قرب عمر مسك الحجر الأسود قبله وقال إنك لا تضر ولا تنفع ولكن لأن رسول الله قبلك. الأمير عليه السلام صحح له قال له يضر وينفع، لا مش إنه لا يضر لا. ولما قبله عمر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك لما قبلتك. فقال له علي عليه السلام: مه يا عمر، مه يا عمر. في قبالها بمعركة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم صار يحكي مع القتلى بيقول له عمر: ما خطابك لهام صدئت؟ فقال: صح يا عمر، والله ما أنت بأسمع منه. عم بصحح النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة، هون الأمير عليه السلام عم بصحح: ما هي يا عمر، بل يضر وينفع، فإن الله سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم حيث يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية: ألقمه هذا الحجر ليكون شاهدا عليهم بأداء أمانتهم. وذلك معنى قول الإنسان في الدعاء المتقدم عند استلامه: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي عند ربك بالموافاة. من المناسب أن أذكر أمرين حول الحجر الأسود وأختم بهما. الأمر الأول جاء في كتاب المحاضرات والمحاورات للسيوطي، السيوطي المعروف يذكر هذا الأمر. هذا الأمر مرتبط بالفترة التي سرق القرامطة فيها الحجر الأسود. الحجر الأسود تعرض للسرقة، القرامطة بقيادة شخص اسمه أبو طاهر كان حاكم بالبحرين، وسرقوا الحجر الأسود جابوه إلى المسجد الكوفي ثم إلى هجر، وبقي 22 سنة الحجر الأسود خارج الكعبة. السيوطي يقول كيف انحلت هالقصة، ينقل طب غيره من المؤرخين، حلت ان الخليفة العباسي اشترى الحجر الاسود دفع 50,000 دينار، بعض النصوص الروايات المنقولات 30,000 الى اخره. المهم لما راحوا تيستلموا الحجر الاسود، القرامطة كان ناويين يعطوا حجر غيره بدنا نلعب، بس اللي رايحين حتى يجيبوا الحجر عارفين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شو علامته الحجر الأسود. طبعا هون الأمور الدينية المحورية الأساسية تبقى بإشراف وإدارة ولي الله إمام الزمان، وإلا هالدقة ما بتجي من بشر. راحوا لعندهم، السيوطي ينقل هذا الأمر يقول في كتاب الفرق الإسلامية لابن أبي الدم: لما اشترى الخليفة الحجر الأسود من القرامطة ب50,000 دينار وقيل ب30، جهز إليهم عبد الله بن عكيم المحدث وجماعة معه، فقال عبد الله بن عكيم: إن لنا في حجرنا علامتين. حجر الأسود في علامتين، له علامتين: لا يسخن بالنار، بظل بارد على طول حتى إذا تحطه بقلب النار ما بيسخن، لا يسخن بالنار ولا يغوص في الماء. إذا الحجر المخروط لحوالي 80 سنتي أو بمقدار الذراع مع ضم الأصابع حطه بالماء بطوف. ثم فأحضر ماء ونارا، جابوا له هني حجر، فأحضر ماء ونارا وألقي الحجر في الماء فغاص، ثم ألقاه في النار فحمي وكاد يتشقق، فقال: ليس هذا بحجرنا. قاموا عملوا حيلة تاني، جابوا حجر تاني محطوط عليه عطر وملفوف بقماش وكذا، وأيضا مش الحجر الأسود. ثم أحضر آخر، أحضر آخر مضمخ بالطيب مغشا بالديباج إظهارا لكرامته، ففعل به عبد الله ابن عكيم كذلك، ثم قال: ليس هذا بحجرنا. فأحضر الحجر الأسود بعينه فوضعه في الماء فطفى ولم يغص، ثم وضعه في النار فلم يسخن، فقال: هذا حجرنا. فعجب أبو طاهر القرمطي وسأله عن معرفة طريقه، أنه شو السبب، شو عرفكم أنتم؟ فقال عبد الله بن عكيم: حدثنا فلان عن أبي فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود عين الله في أرضه، في رواية يمين الله في أرضه، خلقه تعالى من درة بيضاء في الجنة، وإنما اسود من ذنوب الناس، يحشر يوم القيامة وله عينان ينظر بهما ولسان يتكلم به يشهد كل، بشوف هو الحجر الأسود بشوف كل واحد بيستلمه، يشهد كل من استلمه أو قبله بالإيمان، وإنه حجر يطفو على الماء ولا يسخن بالنار إذا أوقدت عليه. صلوا على محمد وآل محمد. المورد الثاني الذي أذكره يرتبط بالحجر الأسود، أنه يبدو في هذه الفترة بعهد القرامطة عندما قرروا إرجاع الحجر الأسود إلى مكانه، من سيضعه مكانه؟ حجر رح يجيبوه من هجر يوصل على مكة. في مؤمن اسمه محمد ابن قولويه كان بغداد، عرف أنه مستحيل يحط الحجر الأسود مكانه إلا صاحب العصر والزمان أرواحنا في ده. كما وضعه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا القبائل، آخر شيء اتفقوا الحكام اللي بيجي، إجا النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على قطعة قماش كبيرة، شرشف كبير، والقبائل مسكوا الأطراف قربوا لمكانه، قاموا هو النبي بإيده حطوا مكانه. هذا المؤمن ببغداد عرف أنه رح يجي الحجر، ولشدة حبه وتعلقه بإمام زمانه قرر أنه بده يسافر على الحج بس حتى يشوف الإمام ويحكي معه. وصل على الكوفة، من بغداد على الكوفة، مرض بالكوفة مرض شديد ما يئس، استأجر واحد وجهز له هدايا أنه بتروح تعطي هدية لفلان وهدية لفلان وهدية لفلان، كل الناس اللي بيقدر يساعدوك حتى تكون وقت نصب الحجر الأسود قريب الحجر الأسود. الشخص اللي بيقيم الحجر، الشخص اللي بيقيم الحجر وبيحطه مطرحه بس يخلص الحق وعطيها الرسالة. بيقول هذا طبعا منقول بعدة أماكن، بعض الأماكن بيقول رحت وشبكت علاقات وهدايا وإلى آخره إلى أن صار وقت نصب الحجر، شيوخ العشائر الكبار الكواع مجمعين، فإجوا مسكوا الشرشف اللي عليه الحجر رفعوه هيك، وإذا بشاب مذكر مواصفات الإمام سلام الله عليه رفع الحجر من مكانه من بين أيديهم ووضعه مكانه. بيقول أنا لم يبق لي هم، ومضى انصرف، لم يبق لي هم إلا الوصول إليه، بحيث أنه بعض الناس صار يقولوا من ركبتي أنه هذا مجنون، شو قصته هذا؟ ولم يبق لي هم إلا أن ألحق به. خرج من الحرام، مشيت خلفه، وقف نظر إليه، قال: هات رسالة محمد ابن قولويه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعطيت الرسالة، قال: قل له لن تموت في مرضك هذا، وستعيش 30 سنة وتموت من دون مرض. بقول هذا رجعت أعطيت الرسالة، محمد ابن قولويه يمرض، الأطباء اللي حاولوا يقولوا له ما يقوس منك، يقول لهم أبدا يعني ما يشبني شيء، إلى 30 سنة. يبدو موقعه الاجتماعي هيك، ومعرفته الأطباء اللي حاولوا بعد 30 سنة ما هيك شغلة صغيرة مثلا، أو لا ما مش مريض نهائيا، صار ينعى نفسه للي حول الأطباء، قالوا له عجيب لما كنت أنت تمرض نقول لك لا، هلأ شو؟ قال له خلاص جاء أجلي. وفعلا توفي بعد مضي 30 سنة. الختام: هكذا ينبغي أن تكون علاقتنا بإمام زماننا، وأن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل من بابه الذي منه يؤتى. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وكل فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.